نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي قام بشرحه والتعليق عليه حفيده الشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة. فرغنا في اللقاء السابق من باب النذر، وقلنا أن النذر عبادة ما ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل. تكلمنا عن أنواع النذر، وقلنا أن الصواب إذا أراد أن ينذر الإنسان أن ينذر نذرا مطلقا، ليس مقيدا ولا منوطا بحدوث شيء أو صرف شيء. فإذا نذر فيجب عليه أن يوفي بنذره. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، أي الآية التي جاءت في سورة الجن. الثانية كونه من الشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعادة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. الشرح: هذا الباب عنونه الإمام بقوله باب من الشرك الاستعادة بغير الله تعالى، وهذا الباب مع الذي قبله والأبواب التي سلفت أيضا كلها في بيان المقصد من هذا الكتاب وبيان الغرض من تأليفه، وأن التوحيد إنما يعرف بضده، فمن طلب التوحيد فليطلب ضده، لأنه أعني التوحيد يجمع بين الإثبات والنفي، أي إثبات لا إله إلا الله ونفي العبودية عن غير الله عز وجل، فيجمع بين الإيمان بالله وبين الكفر بالطاغوت. فمن جمع بين هذين الأمرين فإنه يكون قد عرف التوحيد. ولهذا فصل الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب أفراد توحيد العبادة، وفصل أفراد الشرك، فبين أصناف الشرك الأصغر القول والعمل، وبين أصناف الشرك الأكبر العمل والاعتقاد، فذكر الذبح لغير الله هذا من العمل، وذكر النضر لغير الله من العمل، والذبح والنضر عبادتان عظيمتان. فعبادة الذبح عبادة فعلية عملية، وعبادة النذر عبادة قولية إنشاء وعملية وفاء. فالشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل أنواع، وقد ذكر منها على سبيل التمثيل الذبح لغير الله، كما أنه ذكر النضر لغير الله مثالا على أنواع الشرك الأكبر الحاصل من جهة القول. وكل من الذبح والنذر يصاحبهما اعتقاد تعظيم المخلوق كتعظيم الله عز وجل، وهذا شرك. قال تعالى يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم عطف على ذلك باب من الشرك الاستعادة بغير الله، لأن الاستعادة بغير الله تكون بالقول الذي معه اعتقاد، ولذلك نسبت أن تكون بعد باب بيان حكم الذبح والنذر لغير الله. وقوله تعالى وقوله رحمه الله من الشرك من هاهنا تبعيضية كما ذكرنا فيما سبق من الأبواب، والشرك المقصود هنا هو الشرك الأكبر، أي من الشرك الأكبر الاستعادة بغير الله، لأن الألف واللام أو اللام وحدها الداخلة على قوله الشرك هي للعهد، فتكون عائدة إلى الشرك المعهود وهو الأكبر، يعني باب من الشرك الأكبر الاستعادة بغير الله. وكما تعلمون رحمكم الله أن الشرك الأكبر من مات مصرا عليه متلبسا به بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع مخلد في النار، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم مطلقا. أما من كان جاهلا أو انتقصت عنه بعض الشروط أو تحققت فيه بعض الموانع فأهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل. وأرجو أن تركزوا على هذا الأمر، لأن هناك بعض الناس لا يعذرون بالجهل خاصة في مسائل التوحيد، فقول عندهم أن من وقع في أي نوع من أنواع الشرك الأكبر فلا يعذر بجهله، بل تنطبق عليه الأحكام ويحكمون عليه بعينه أنه كافر مشرك أكبر مخلد في النار. ولا شك أن هذا الكلام غير صحيح، ونحن يعني نأمل من كل مسلم غيور على دين الله أن يكون عنده إنصاف، وأن يكون عنده أمانة في النقل عن العلماء، ولا يحل لك أن تتشبث بقول عالم في مسألة دون الوقوف على بقية أقواله في نفس المسألة، خاصة قضية الفتاوى، لأن الفتوى يا أخوانا غير الحكم خالص، دي مسألة ودي مسألة أخرى. لعل الذي يفتي المستفتي نظر إلى أمور معينة لم تظهر من خلال السؤال، وهذا رأيناه وشاهدناه أيما كنا مع عند أهل العلم، حينما يأتيهم رجل يسأل عن مسألة معينة كنا نرى جواب الشيخ في بعض الأحيان مخالف لما تعلمناه منه، فنسأل فيقول قضية عين، لأن بعض الناس يستدلون بفتاوى لهيئة كبار العلماء وفتاوى للشيخ ابن باز رحمه الله وفتاوى للشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله على أئمة المسلمين، وينزلونها في غير منزله، ويقولون كل من وقع في شرك في العبادة أو في شرك من أنواع التوحيد لا شك أنه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. والله عز وجل قال وقوله الحق لأنذركم به ومن بلغ، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد أن نعي هذا الأمر ولا نتعدل في الحكم على أحد. وكما تعلمون أن هناك فرق عظيم بين أهل السنة والجماعة بين كون الشيء شرك وبين كون الذي فعله مشرك، هذه غير هذه. يقول والاستعاذة طلب العياذ، يقال استعاذ إذا طلب العياذ، والعياذ ما يؤمن من الشر كالفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمن منه أو إلى من يؤمن منه ويقابلهما اللياذ، وهو الفرار إلى طلب الخير والتوجه إليه والاعتصام به والإقبال عليه لطلب الخير. والاستعاذة استفعال، ومادة استفعل موضوعة في الغالب للطلب، فغالب مجيء الألف والسين والتاء للطلب، فمعنى استعاذ واستعان واستغاث واستسقى طلب تلك الأمور، وتأتي أحيانا للدلالة على كثرة الوصف في الفعل كما في قوله جل وعلا واستغنى الله، فاستغنى ليس معناها طلب الغنى وإنما جاء بالسين والتاء هنا للدلالة على عظم الاتصاف بالوصف الذي اشتمل عليه الفعل وهو الغنى. دايما من الأشياء التي ينبغي أن يكون طالب العلم على علم تام بها الأصل في الأشياء، وإذا خرجنا عن الأصل، لأن عدم الوقوف على الأصل في الشيء يوقعك في حيرة. فالأصل أن الألف والسين والتاء للطلب، يعني الإنسان بيقول إيه، أستفتيك أطلب منك الفتوى، أستطعمك أطلب منك الطعام، أستسقيك أطلب منك أن تسقيني، ده الأصل. طيب فكفروا واستغنى الله، يستحيل أن يكون معناها كما تعودنا عليه أبدا، يبقى أصبح هنا خرجنا على الأصل. ليه؟ لأنه أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، زي بالضبط كده. الأصل في دخول لن على المضارع تفيد النفي على التوقيت، وليس عن التأبيد. يبقى قول نبي قول ربنا عز وجل لنبيه موسى لن تراني، الأصل النفي على التوقيت، أما من قال على التأبيد خالف. طيب هل معنى ذلك إذا دخلت لن على المضارع في كل القرآن تفيد النفي على التوقيت؟ قال لك لا، لعل هناك قرينة أخرجتها من الأصل. مثل ماذا؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يبقى لن يخلقوا هنا دخلت لن على المضارع تفيد النفي على التأبيد لقرينة يخلق، لأن الخلق هو الإيجاد من العدم، فعدم وقوف طالب العلم على الأصل في الأشياء ومتى نخرج عن الأصل يجعلك في حيرة من بعض الأمور، ألا فليتنبه إلى ذلك. فاستعاذ واستغاث واستعان وأشبه ذلك فيها طلب، والطلب من أنواع التوجه والدعاء، لأن الطلب يدل على أن هناك من يطلب منه، والمطلوب منه لما كان أرفع درجة من الطالب كان الفعل المتوجه إليه يسمى دعاء. ولهذا فإن حقيقة الاستعاذة لغة ودلالتها شرعا هي طلب العود أو طلب العياذ وهو الدعاء المشتمل على ذلك، والاستغاثة هي طلب الغوث وهو دعاء مشتمل على ذلك، وهكذا في كل ما فيه طلب نقول إنه دعاء، وإذا كان دعاء فإنه يكون عبادة، والعبادة حق لله وحده دون من سواه كما قام الإجماع على هذا. ذكرنا قبل ذلك ما درج عليه علماء الشريعة يستسهلون ذكر كلمة الإجماع على جل المسائل وإن كان عليها دليل من القرآن، يستسهلون ذلك. دليل المسألة الإجماع، الإجماع، وعند يعني التدقيق والنظر تجد إن المسألة لها دليل من القرآن أو دليل من السنة، ولكن درج الفقهاء على أن يذكروا هذه الكلمة تيسيرا واستسهالا لهم، لأن هنا قولوا كما قام الإجماع على هذا، الإجماع منعقد أو الأدلة متواترة على أن العبادة حق لله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ودلت النصوص عليه كقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكقوله أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن فكل فعل من الأفعال أو قول من الأقوال فيه طلب يكون عبادة لأنه دعاء، وكل طلب فهو دعاء. والطلب يختلف نوعه ومسماه باختلاف المطلوب منه، فإذا كان الطلب من مقار فيسمى التماسا، يعني بطلب شيء ممن هو مثلي يبقى بلتمس منه، وإن كان لمن هو دونك فيسمى أمرا، وإن كان ممن هو أعلى منك فيسمى دعاء. والمستعيد والمستغيث لا شك أنه طالب ممن هو أعلى منه لحاجته إليه، فلهذا يصح أن يكون كل دليل فيه ذكر أفراد الله عز وجل بالدعاء أو بالعبادة دليلا على خصوص هذه المسألة، وهي أن الاستعادة عبادة من العبادات العظيمة، وإذا كانت كذلك فإن إفراد الله بها واجب. طبعا كلمة واجب هنا أي واجب متعين وليس واجب كفائي. وقوله هنا من الشرك الاستعادة بغير الله، هذا الغير شامل لكل ما يتوجه إليهم بالعبادة ويشركونهم مع الله، ويدخل في ذلك بالأولية ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون إليهم بالعبادة من الجن والملائكة والرسل والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار وغير ذلك من معبوداتهم. لكن هل مقصوده بقوله باب من الشرك الاستعادة بغير الله شمول هذا الحكم على فعله بالشرك لكل أنواع الاستعادة ولو كان فيما يقدر عليه المخلوق؟ الجواب أن هذا فيه تفصيل، وبالتتبع إخواني وبالنظر إلى الواقع نجد أن كثيرا ممن امتلأت قلوبهم حماس وغيرة على توحيد الله عز وجل لم يقفوا على التفصيل في كثير من المسائل، ولكن كان كلامهم بمحض حماس وبمحض حمية، والدين ليس كذلك. الدين بالأدلة وبتفصيل المسائل كما فصلها العلماء. يقول فمن العلماء من يقول الاستعاذة لا تصلح إلا بالله، وليس ثم استعادة بمخلوق فيما يقدر عليه، لأن الاستعادة توجه القلب واعتصامه والتجاؤه ورغبته، وهذه المعاني جميعا لا تصلح إلا لله عز وجل. وقال آخرون قد جاءت أدلة بأنه يستعاد بالمخلوق فيما يقدر عليه، لأن حقيقة الاستعادة طلب انكفاف الشر. وطلب العياذ وهو أن يستعيد من شر أحدق به، وإذا كان كذلك فقد يملك المخلوق شيئا من ذلك. وعلى هذا فتكون الاستعادة بغير الله شركا أكبر إذا كان ذلك المخلوق لا يقدر على أن يعيد، أو طلبت منه الإعادة فيما لا يقدر عليه إلا الله. هنا برضو مع مراعاة أن إذا طلبت من مخلوق استعدت به بشيء يقدر عليه فهذا مشروع، ولكن لابد أن يكون معه اعتقاد لا ينفك، وهو أن هذا الذي فعله معك أخوك أو من استعدت به ما هو إلا سبب، والفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. وهذا كما قلنا قبل ذلك ينسحب معك في كل شيء. وأما إذا اعتقدت أنه يفعل ويؤثر بذاته وليس كونه سبب، لا شك أن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، وهذا قل أن يوجد، ولكن إن وجد فحكمه واضح. يقول: والذي يظهر أن المقام كما سبق فيه تفصيل، وهو أن الاستعادة فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن، زي ما خدنا في كتاب الصلاة لابن القيم في مسألة الإيمان، قلنا الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح، يبقى ده ظاهر وباطن. الفصل ده يا أخوانا بين قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا فصل في الأذهان فقط، أما عند التطبيق العملي يستحيل. يعني يستحيل أن يصلي إنسان بجوارحه فقط، طب وقلبه فين؟ ويستحيل مثلا أن يذكر الإنسان ربه بلسانه فقط، طب أين قلبه؟ يبقى في ارتباط بين عمل القلب وعمل الجوارح. أما العلماء لما فصلوا هذا من باب الأذهان لتقريب المعنى إلى القوم، يقول: فالاستعادة فيها عمل ظاهر وعمل باطن. فالعمل الظاهر أن يطلب العوذة وأن يطلب العياذة، وهو أن يعصم، وهو أن يعصم من هذا الشر أو أن ينجو من هذا الشر. وفيها أيضا عمل باطن وهو توده القلب وسكينته واضطراره وحاجته إلى هذا المستعاد به واعتصامه به هذا المستعاد به وتفويض أمر نجاته إليه. فإذا كانت الاستعادة تجمع هذين النوعين فيصح أن يقال أن إن الاستعادة لا تصلح إلا بالله، لأن منهما ما هو عمل قلبي كما تقدم، وهو بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا لله عز وجل. وإذا قصد بالاستعادة العمل الظاهر فقط وهو طلب العياذ والملجأ فيجوز أن يتوجه به إلى المخلوق، وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها. فحقيقة الاستعادة إذا تجمع بين الطلب الظاهر والمعنى الباطن، ولهذا اختلف أهل العلم في جواز طلبها من المخلوق. فالذي ينبغي أن يكون منك دائما على ذكر أن توجه أهل العبادات الشركية لمن يشركون به من الأولياء أو الجن أو الصالحين أو الطالحين أو غيرهم، أنهم جمعوا بين القول باللسان وأعمال القلوب التي لا تصلح إلا لله جل وعلا. وبهذا يبطل ما يقوله أولئك الخرافيون من أن الاستعادة بهم إنما هي فيما يقدرون عليه، وأن الله أقدرهم على ذلك، فيكون إبطال مقالته مراجعا إلى جهتين. خد بالك هنا الكلام ده في حق وباطل، يعني كلام الخرافيون كما قال الشيخ هنا، قال إنما هي فيما يقدرون عليه وأن الله أقدرهم على ذلك. طيب إنما الاستعادة يكون فيما يقدرون عليه حق، ده الكلام ده لو حي يلزمك بقى دليل، ما الذي أدراك أن الله أقدره على كذا؟ نحتاج لدليل، ده الكلام ده لو في الحي. أما بالميت فالأمر خلصان منتهي، الأموات كما تعلمون لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا. وقلنا الذي مات انقطعت علاقته عن الدنيا، وقلنا المتعين والذي عليه أهل التحقيق عند أهل السنة والجماعة أن الأموات لا يسمعون، هذا هو المعتمد، ولكن من شاء الله أن يسمعه أسمعه. وديت من أهم العقائد التي ينبغي أن تظهر ويصرح بها في بلاد مصر، الأموات لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى، وقال وما أنت بمسمع من في القبور. طب قوله وإنه لا يسمع قرعا عليكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم، دي قضايا أعيان، وإن شاء ربنا عز وجل أسمعهم أسمعهم، لأن لو بطل هذا الاعتقاد أن الموت يسمعون عند عامة الناس، طب هيروح عند فلان الفلاني ليه؟ ما هو لا يسمعه. وأما من احتج بقول الزائر للقبور السلام عليكم دار قوم المؤمنين، دي عبادة، عبادة بالضبط زي ما أنا في التشهد بقول السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي، وبالضبط تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طب هل لما قلت هذا الذكر هل يلزم من ذلك أنهم سمعوا؟ لا لا يلزم، يعني بقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين ده مثلا في الحجاز، في مثلا في البرازيل، يبقى لا يسمع. يبقى كون من استدل بأن الأموات يسمعون بقوله صلى الله عليه وسلم قولوا السلام عليكم دار قوم، هذا الاستدلال لا يستقيم وإن قال به بعض أكابر أهل السنة، لأن الغلط مردود على صاحبه كائنا من كان. يقول إنما هي فيما يقدرون عليه، وأن الله أقدرهم على ذلك. ما الدليل؟ أن الله أقدر البدوي أن يتصرف في الكون. واذكر بقى من تشاء من الصالحين أو المباركين أو حتى من الصحابة، عاوزين دليل على الكلام ده؟ والدليل لا يوجد، وبناء على ذلك بطل الكلام. يقول فيكون إبطال مقالهم راجعا إلى جهته. المسائل دي مشايخ، يعني كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يعني بشهادة المنصفين من أكابر أهل العلم لا يوجد في المكتبة الإسلامية مثله، لا في القديم ولا في الحديث، ودي شهادة الأكابر. وعليه لا يليق أبدا بطالب علم فضلا عن كونه داعية، فضلا عن كونه من العلماء في بلاد مصر، لا يستظهر هذا الكتاب. يعني كون احنا كده في بلاد مصر والكتاب ده ما احناش حافظينه تؤخذ عليه، لان معروف الوضع عندنا واضح، يعني لا يحتاج الى مزيد بيان. والكتاب ده يا اخوانا من افضل الكتب، بل افضلها على الاطلاق، التي عالجت قضية الشرك بانواعه الذي يقع فيه كثير من الناس. يبقى لابد تتقن مسائله أيام إتقان، لأن ممكن لعلك تدخل في نقاش علمي مع بعض المخالفين، ولابد أن تكون راسخ، يعني كيف تعرف الرد عليهم بطريقة علمية بحتة. يقول فيكون إبطال مقالهم راجعا إلى جهتين. الجهة الأولى أن يبطل قولهم أن هذا الميت أو هذا الجني يقدر على هذا الأمر الذي طلب منهم، عاوزين دليل. فإذا لم يقتنع بذلك أو حصل عنده اشتباه ما، انتقل السني إلى الجهة الثانية من الإبطال، وهو إثبات أن الاستعاذة فيها توجه بالقلب إلى المستعاذ به، واضطرار إليه واعتصام به وافتقار إليه. وهذا الذي توجه إلى ذلك الميت أو الولي قد قامت هذه المعاني بقلبه، ولا يجوز أن يكون شيء من ذلك إلا لله وحده. احنا قلنا قبل ذلك ولن نكف طالما فينا نفس ينبض وسمح لنا بالكلام. مهمة الداعية إلى الله أمران. الأمر الأولاني عرض الشريعة كما أنزلت. الأمر الثاني التحذير من المخالفات. دي مهمتك. يبقى أنت في حي معين بتعرض الشرع بطريقة معينة. طيب في مخالفات عندك، سكت ليه؟ نبهت مرة؟ لا، ده التنبيه يكون ديدنك طالما أن المخالفة موجود. طيب مل الناس ولو ملوا بدليل إيه؟ لما تقرأ مثلا، لأن بيحزن الواحد إيه؟ بعض مثلا الأئمة يخطب مثلا خطبة في الشرك، بقى كما سيدنا الخطبة ديت، قال والله بقى لي 5 سنين أنا في الجامعة ده، بقى لي 6 سنين ساعة ما جيت خطبت خطبتين في الشرك وخلاص بينت للناس. ده خطأ كبير جدا، خطأ كبير، لأن طبيعة الناس النسيان ولازم يتذكر لعل عنده شبهة. الدليل على الكلام ده يا إخوانا لما تقرأ مثلا في الترغيب والترهيب للمنذري، أو في رياض الصالحين للإمام النووي، أو مثلا في كتب من كتب السنة المسانيد، تجد مثلا في الترغيب والترهيب للمنذري باب الترهيب من الغيبة أو من النميمة أو من السرق. اقرأ كده النصوص تجد نص واحد ولا نصوص عدة؟ نصوص عدة. طب نصوص عدة ديت هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها كلها في موقف واحد؟ ما حصلش أبدا، كان يتكلم بمقتضى الحال. أنت كذلك أيضا وجدت أن الأمور الشركية عمالة تظهر، اتكلم ولكن نوع كلامك بالأدلة واحكم أمرك. واعلم رحمة الله علينا وعليك، أي انحراف في المجتمع الذي تعيش فيه عليك قسط من المؤاخذة، عليك قسط. ليه؟ أصل من حرف المنحرفون إلا من قلة العلم وقلة نشر العلم والسكوت. لذلك لو أن داعية هنقول عليه مثلا كالليث بن سعد، طب يا رجل كأبي الفرج الجوزي الذي كان إمام عصره في الوعظ والإرشاد، صاحب كتاب تلبس إبليس، واخد بالك؟ بمفرده لن يفعل شيء. أخوانا المؤمن قليل بمفرده كثير بإخوانه. لوحدك مهما كنت والله ما تعمل حاجة، معك إخوانك تكاتف بالكتاب والسنة إن شاء الله يأتي الخير الكثير. أيضا من باب التنبيه، الدعوة إلى الله عبادة، بل من أفضل أنواع العبادة، والعبادة الأصل فيها الاتباع وليس الابتداع. يبقى أنا أريد أن أبين للناس خطورة الشرك وحرمته، أسلك الوسائل الشرعية التي سلكها خير البرية صلى الله عليه وسلم، وليس ثم مجال لاستحسان وسيلة معينة أدعو بها إلى الله عز وجل. إياك أن تستحسن وسيلة ما فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحل لك. وإن أشكل عليك الأمر ففرق بين الثابت والمتغير. الثابت والمتغير، الثابت إيه؟ أنا بتكلم معاك بقول لك اتق الله ربك، قال الله قال رسوله. المتغير قعدت على الكرسي بيطلع وينزل، قعدت على المكتب، قعدت على الأرض بكلم في ميكروفون، ده المتغير، واخد بالك؟ أما الأصل أن مسلكنا سلكه نبينا صلى الله عليه وسلم، سلكه الصحابة رضي الله عنهم. أما أنك تخترع مسلكا آخرا وتظن أنه صواب لأنه أتى بثمار إيجابية، الأحكام الشرعية يستدل بها بالأدلة لا بالتجارب. يعني لو أن رجلا رأى امرأة متبرجة، واخد بالك، زميلته في مثلا في المدرسة ولا في المستشفى ولا الكلام ده كله، فقال لها لو سمحت يا دكتورة عاوزك في موضوع مهم. يعني هي ظاهرها علامات الفسق بادي، دخل المكتب وقفل عليه وقال للساعي محدش خش عليه لمدة 4 ساعات، وكلمها في النقاب وفي الحجاب وفي عذاب القبر، خرجت تصرخ وتبكي، روحت من هنا لبست السواد وبقت في غاية الالتزام، صلت قيام الليل. يبقى هنا المسلك الذي سلكه أتى بثمار إيجابية، صح؟ مسلك مشروع ولا غير مشروع؟ الله يجزاكم بالخير. لأن للأسف بعض يقول لك لا ده جه خير كبير من وراء الطرقة دي، خلاص يبقى طالما جه خير الغي بقى الوسائل. ويا اخوانا احنا في أزمة اقتصادية، تعال بقى نجيب شوية هورين وشوية مخدرات ونتاجر، وعشان برضو نكون محترمين هنتاجر مع اليهود بس، واللي منا عشان نطلع من الأزمة اللي احنا فيه. طيب ما فيش عاقل يقول الكلام ده. انتبهوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم، لأن ساعات الإنسان يعني بيحزن لما يجد البعض عنده حماس وغيرة وحمية بس مش منضبطة بضوابط الشرع، وده خطأ، وده اللي وقع فيه كثير من القوم. ولا يشفع لهم حسن نيتهم أبدا، أن لو القضية قضية نية ما كانش ما نتكلمش خالص في الاتباع بقى، ولكن الأمر متلازم، اتباع وإيه ونية، استقامة على المنهج وإخلاص لله سبحانه وتعالى. واضح يا مشايخ الأمور ديت؟ رجائي علشان كده وعذروني في الاستدراك، عمل المسلم لدين الله يتوقف دائما على الحالة التي يمر بها المسلمون في عصره. أنا عاوز أعمل لدين الله، طب إيه المشكلة عندكم يا معشر المسلمين؟ والله المشكلة إحنا كلنا على قلب رجل واحد، الحدود تقام، ما عندنا نوع من أنواع الشرك مطلقا أبدا، وعندنا المعاملات طبقا للشريعة. تخش بلدنا كأنك داخل مكة في زمن أبي بكر الصديق والمدينة. أعمل لدين الله، اجتهد بقى في الطاعة والعبادة وأكثر من الصيام والقيام. طيب ده بلدنا من بهدير، واخد بالك بين القبر والقبر قبر، واخد بالك انت زي، لا استنى بقى طول بالك، ده انت كده وضعك يختلف. عشان كده البعض بيبدأ يغفل عن هذه الأمور وينشغل. انشغلت في ايه؟ والله انا بصراحة بخطب في بلدنا، بس انا عاوز احفظ الشاطبية والضرة، القراءات السبع المتواترة والثلاثة كمان، أريد أن أتقن هذا. طيب يا رجل، طيب ده بلدك كلها شركيات، اتقن الأول الأمر ده مصيبة موجودة. القراءات دي خلاص يكفي، أنت مش متقن حفصة عن عصم، حسبك. ما الداعي بقى أن تقرأ في هذا الأمر ونحن لن نحتاجه مطلقا؟ ده مسألة القراءات دي ما تحتاج إلا في التخصص العالي. لما ببحث مسألة فقهية أو وفي غالب الأمور ببحث مثلا إيه، فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم وأرجلكم، بشوف الكسر قراءة من والفتح قراءة من، وأبدأ أوجه قراءة الكسر وقراءة الفتح، وأسأل يا سيدنا الشيخ على من الذي قرأ بالكسر نافع مثلا والكسائي، طب من الذي قرأ بالفتح مثلا عاصم وكذا. خلاص ده الذي أحتاجه، أما أنني بقى أجلس الليالي الطوال أحفظ في الضرة والشاطبية وبعد ذلك ما أستطيع أن أقيم الحج على من يطوف حول قبر ولي أنه شرك أكبر بالله، كده قصرت تقصير وتقصير شديد. كذلك ممكن هو الرجل ده صوام قوام، واخد بالك، بيحب يصوم كابن عمر يوم ويوم. طب جه حضر الدرس ذكر المواريث، والله أنا بعد الظهر بجوع ودماغي بيصدع، بيتم مصدع لحد مملك كرش المغرب، كويس بعد المغرب طب ذاكر، لا عند قيام الليل، هتذاكر امتى بعدين؟ فاش فاش خالص. يبقى طالب العلم لابد أن يكون عنده فطنة. أعمل لديني إيه؟ إسلامنا الذي تسلط عليه مش كلاب البشرية، أحقر وأذل خنازير، وينهشون في ثوابت الشريعة على مرأة ومسمع من الجميع. دورنا فيه أين دورنا؟ خاصة مع وجود علماء السوء، ربنا عافينا وإياك، الله يجزاكم بالخير. عاوزين نستشعر مدى الخطورة التي تحاط بشريعتنا بل بثوابت الشريعة. وعلموا رحمكم الله، كلنا على ثغر، كلنا على ثغر، فالويل لمن يؤتى الإسلام من قبله، الويل لك. يبقى انت قاعد بيتك وزوجتك أو زوجاتك وولادك يعني يعجون في البدعة، واخد بالك؟ طب انت دورك فين مع زوجتك؟ ما انتش قادر تقنع زوجتك بأن التحزب حرام وعمال تصف عليها وتأكلها والكلام ده كله، طب فين دورك فين؟ واخد بالك؟ بنتك، سيبك من ابنك، ابنك بلغ وخرج من خلفك خلاص، بنتك اللي تحت ولايتك، ما شفتش الصفحة بتاعتها على الفيسبوك كاتبة ايه وعمالة تدعي على الحكومة وعلى الرئيس؟ ما ده واقع أليم عايشين فيه، دورك فيه. انتبهوا يا رجالة، لأن انت كاسلنا أو غفلنا احنا اللي ندفع الثمن، محدش هيدفع بدلنا، لا دانا وسالم وامين هندفع، والتمن غالي. ممكن يكون التمن عرضك، وممكن يكون تركتك وتجارتك ورشتك ومصنعك. ليه؟ ما خلاص بقى تبقى سبهلان. خد بالكوا يا رجاله، يقول فنقول ان الاستعاذه، فنقول اذن الاستعاذه بغير الله شرك اكبر، لانها صرف عباده لغير الله عز وجل. لكن إذا كانت الاستعاذة في الظاهر فقط، انتبه، مع طمأنينة القلب بالله وتوجهه إلى الله وحسن ظنه بالله وأن هذا العبد إنما هو سبب. أنا رحت للحج محمود، يا حج الحقنا الله يسترك، وقع في ورطة جديدة وعاوز منك مثلا إيه مبلغ من المال، وأمنا في الله ثم فيك والكلام ده كله، أنا رايح وبرجوه وبأثني عليه، ولكن من الداخل ما هو إلا سبب، ما هو إلا سبب، فإن أراد الله سيفعل رغم أنفه، وإن لم يرد الله عز وجل لم يفعل. هو ده المعتقد الصحيح. علشان كده تجد العلماء إيه اللي هم بيحسنوا الكلام يقولوا لما يقوم يعرفوا التوكل يقول لك إيه، سكون بلا اضطراب واضطراب بلا سكون، سكون بلا اضطراب القلب، اضطراب بلا سكون الجوارح. يبقى انا عمال اسافر بره واجي من بره وتاجر وبيع واشتري عشان يعني اصرف على من وكلني الله عز وجل عليهم، وبجري وبسافر وبروح والقلب في غايه الاطمئنان. هي دي بالضبط. يقول هنا وأن هذا العبد إنما هو سبب، وأن القلب مطمئن لما عند الله، فإن هذه تكون استعادة ظاهرة بالظاهر، وأما القلب فإنه لم تقم به حقيقة الاستعادة، وإذا كان كذلك كان هذا جائزا. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهق، طبعا ظاهر الآية الذي لا خلاف فيه أن الجن منهم الذكران ومنهم الإناث بدليل برجال من الجن. قوله تعالى وأنه، هذه معطوفة على أول السورة، وهو ما أوحى الله جل وعلا إلى نبيه بقوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ثم قال بعد آيات وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهق، ومعنى رهق أي خوفا واضطرابا في القلب أوجب لهم الإرهاق والرهق في الأبدان وفي الأرواح، فلما كان كذلك تعظمت الجن وزاد شرها. وقد كان المشركون يعتقدون أن لكل مكان مخوف جنيا أو سيدا من الجن يخدم ذلك المكان. قاعدة عندنا يا مشايخ، قاعدة العامة عندنا، ودي قاعدة مطردة ليس لها شواذ، يعني ما فيش شيء يخرج عن هذه القاعدة. القاعدة إيه؟ باب الغيب باب واحد يقتصر فيه على الدليل الوارد. دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليها. يبقى ما تقول لي بقى المكان ده هو فيه جن لازم تاخد بالك قبل ما تخش، جبت الكلام ده منين؟ ده غيب شفته، ولو شفته ما أدراك أنه جن، لأننا الآدميون كما جاء النص باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الجن على هيئته التي خلقه ربنا عز وجل عليه. يقول وقد كان المشركون يعتقدون أن لكل مكان مخوف جنيا أو سيدا من الجن يخدم ذلك المكان هو له ويسيطر عليه، فكانوا إذا نزلوا واديا أو مكانا قالوا نعود بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعنون الجن، فعادوا بالجني لأجل أن يكف عنهم الشر مدة مقامهم. لهذا قال جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهق، يعني زاد الجن الإنس خوفا واضطرابا وتعبا في الأنفس وفي الأرواح، وإذا كان كذلك كان هذا عقوبة لهم، والعقوبة إنما تكون على ذنب. علشان كده العلماء بيقولوا إيه، وركزوا في المعلومة دي، الإنسان مريد بطبعه، مريد يعني عاوز، والذي يريد لابد أن يفعل، ولن يفعل إلا بعد أن يتصور ما يفعله. تاني، الإنسان مريد بطبعه، يعني أنا اتولدت جبل فيا وغرس فيا الإرادة عاوز. طيب هذا الذي أريده أو محتاجه قبل أن أفعله لابد أن أتصوره. العلماء بيقولوا إيه، هل يا ترى كون الآدمي مريدا بطبعه والمريد لابد أن يفعل ومن يفعل لابد أن يتصور قبل الفعل، هل يستطيع الإنسان بعقله فقط أن يفعل الخير ويتجنب الشر الجواب لا، يستحيل. طب العمل ايه؟ لابد ان يرجع الانسان الى شيء يضبط له افعاله المتولده من تصوره المتولد من ارادته. يبقى انا بناء على ذلك انا دخلت مكان معين واريد ان ينجيني الله من هذا المكان، خلاص. طب عقلك بقى هتدخله هنا ازاي؟ طب انا بصيت في المكان ما فيش فيه ولا جح ومكان مهجور والكلام ده كله. طيب ما هو في احتمال اخر، الشرع المطهر اخبرنا ان في الكون جن وممكن يؤذيك، وممكن يكون في المكان ده شيء من الهوام وممكن يؤذيك. يبقى بعقلي هعمل ايه؟ طب في تعبان مدري تحت البلاط وانا ما شفتوش ونمت، قام فلدغاني. طب في الحالة لما اخش اكسر البلاط، طب ممكن تحت الرمل. يبقى الشرع المطهر امرنا ليه؟ لانه غيب. وجاء الحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول: فدلت الآية على ذم أولئك، وإنما ذموا لأنهم صرفوا تلك العبادة لغير الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أمر أن يستعاذ به دون ما سواه. فقال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقال: قل أعوذ برب الناس، وقال: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. والآيات في ذلك كثيرة، كقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. طب إن قال قائل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما الذي أدراني أن هذا النزغ من الشيطان؟ الجواب: يخالف الشرع. بس أصل معنى كلمة نزغ تحتمل، ركزوا مشايخ، إما أن تكون خاطرا وإما أن تكون هاجسا. لأن احنا قلنا قبل ذلك، أعيد تاني، أي واحد فينا حينما يفعل فعلا اختياريا الفعل بيمر بخمس مراحل، فاكرين؟ الهاجس، الخاطر، حديث النفس، الهم، الى عزم. دي المراحل. يعني انا شلت الغطاء وحطيته، او اقل من ثانيه الفعل ده لما صدر مني مر بخمس مراحل: هاجس، خاطر، حديث النفس، هم، عزم. واما ينزغنك من الشيطان نزغ، النزغ ده اما ان يكون هاجسا وإما أن يكون خاطرا. ما الذي أدراني أنه من الشيطان؟ يكون هذا النزغ مخالف لشريعة الرحمة، يبقى استعد بالله. يبقى جاني خاطر أو هاجس، أسيء الظن بأخي من الشيطان، هاجس أو خاطر أنم بين فلان وفلان من الشيطان، وهكذا. يقول: فعلم من التنصيص على المستعاذ به وهو الله جل وعلا أن الاستعاذة حصلت بالله وبغيره، وأن الله أمر نبيه أن تكون استعادته به وحده دون ما سواه. وقد ذكرت أصل الدليل في ذلك، وأن الاستعاذة عبادة، وإذا كانت عبادة فتدخل فيما دلت عليه الآيات من إفراد العبادة بالله وحده. وقال قتادة وبعض السلف أن معنى قوله رهقا إثما، أي فزادوهم إثما، وهذا أيضا ظاهر من جهة الاستدلال، لأن الاستعاذة إذا كانت موجبة للإثم فهي إذن عبادة شركية إذا صرفت لغير الله، وعبادة مطلوبة إذا صرفت لله. وهذا يستقيم مع الترجمة من أن الاستعاذة بغير الله شرك. قوله: وعن خولة بنت حكيم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا إخواني، حاضر شيخ، من باب الإخبار. قلنا قبل ذلك كلام الشرعي من كلام العرب، وكلام العرب إما أن يكون أخبار وإما أن يكون إيه؟ إنشاء. طب أخبار الشرع الواجب المتعين علينا فيها إيه يا محمد؟ التصديق. تصديق بالقلب فقط أم تصديق بالجوارح يا أبا مالك؟ تصديق بالقلب يظهر أثره على الجوارح. لازم تقول الكلام ده، تصديق بالقلب يظهر أثره. طيب صدقت ولم يظهر أي أثر من تصديقك هذا على الجوارح، وإن كنت مصدقا لن ينفعك. يعني واحد مصدق إن فيه جهنم وما ترك شيئا يقربه من النار إلا فعله، ده مصدق ده؟ وعن خولة بنت حكيم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل الاستعاذة بكلمات الله، فقال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وجعل المستعاذ منه المخلوقات الشريرة، والمستعاذ به هو كلمات الله. وقد استدل أهل العلم لما ناظروا المعتزلة وردوا عليهم بهذا الحديث على أن كلمات الله ليست بمخلوقة، قالوا: لأن المخلوق لا يستعاذ به، والاستعادة به شرك، كما قاله الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. فوجه الدلالة من الحديث إجماع أهل السنة على الاستدلال به على أن الاستعادة بالمخلوق شرك، وأنهما ما أمر بالاستعادة بكلمات الله إلا لأن كلمات الله جل وعلا ليست بمخلوق. طبعا من باب البيان إن معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله تكلم به ربنا عز وجل على الحقيقة بحروف وبصوت، كما قال الإمام الطحاوي: منه بدأ وإليه يعود. والخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة في قضية القرآن خلاف بين إيمان وكفر. كلام واضح إزاي؟ خلاف بين إيمان وكفر، ليس خلاف بين إيمان ومعصية. لا، هي معصية لأن الكفر معصية وكبيرة، ولكن تصنيفها كفر ولا إيمان؟ لا، كفر. والمعتقد عند أهل السنة والجماعة أن من قال أن القرآن مخلوق كافر بالله عز وجل، وهذا كفر نوع وليس بكفر عين إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ومن باب نافلة القول أن عقيدة المسلمين في القرآن مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى في عهد الصحابة بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم وفي عهد التابعين كانت العقيدة: القرآن كلام الله فقط يكفيك. بعد ذلك جاء الجهم بن صفوان وغيره من أئمة الضلال فأرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل صفة الكلام، فقالوا أن القرآن مخلوق، وتصدى لهم أئمة السنة وعلى رأسهم الإمام المبجل بن حنبل أحمد في محنة عظيمة ثبته ربنا فيها، وبعد أن انجلت الغمة رفع الله ذكره في الخافقين، وتصدى لهؤلاء، فكان لزاما أن يحدد العقيدة من جديد: القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. دي المرحلة الثانية. طيب لو قال قائل: الكلام كالقرآن كلام الله، ثم توقف، طب يا عمي مخلوق ولا غير مخلوق؟ قال لك: لا، أنا متوقف. فرقة من الفرق الضالة اسمها الواقفية حكم الأئمة بأنهم شأنهم شأن من قال القرآن مخلوق، لا فرق. قول الكلام ده ليه يا إخوانا؟ خدوا بالكم، مذهب الاعتزال في المعتقد يروج له في بلادنا. بين الحين والحين كده تسمع كلام، واخد بالك، تفطن على طول لو انت دارس صح، تفطن ايه مغزى الكلام ده. زي بالضبط مذهب الجهمي، الجهمية الإيمان عندهم المعرفة فقط. بس انت عرفت ان الكل له إله اسم الله، انت كده محترم، وعرفت الأنبياء موسى وهارون ومحمد صلى الله عليه وسلم، نعم يا حسبك. طيب فرعون يعرف؟ لا، نعم. ومن قالك ان فرعون كافر؟ وكذلك إبليس، ما هو ده اللي بيدعى له، واخد بالك. طب اصل مذهب المعتزله ايه؟ اصل مذهبهم ايه؟ تحكيم العقل في الامور الشرعيه. ده اصل مذهب، يعني ايه؟ سمع نص معين وبعقله المنكوس قال لك مش قادر افهمه. طب دي مشكلتك. لا، مشكلتي ازاي؟ هو انت تفهم زيي النص ده محرف او مؤول؟ زي بالضبط من يحكم عقله في وسائل الدعوة لدين الله. انت زي ده بالضبط. يعني هو قال لك ازاي استوعب بعقلي ان الذباب اغمسه لو نزل في المية والاسلام دين النظافة، ازاي استوعبه؟ طب انت عقلك منكوس. نفس الكلام بالضبط. وعشان كده يا مشايخ لازم نفطن لما يحاك بنا وبدعوتنا، ولا بد ان نرجع الى النصوص ونبين عوار كل من تلبس بعوار. يبقى القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود غير مخلوق، ده المعتقد. طب من توقف خلاص شأنه شأن من قال أن القرآن مخلوق. أي نعم. لا لو دخل المنزل، المنزل ورد به النص استسليم، ولكن مثلا أنت رايح تتمشى شوية في الأرض في مكان معين تصطاد مثلا وجلست إيتي بهذا الإيه بهذا الذكر اللي هو التسليم، تسمي الله وتسلم على أهل بيتك. الشاهد يا مشايخ الله يبارك فيكم أن هذه الحديث استدل به أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وجه الاستدلال أن الإجماع منعقد أن الاستعاذة بمخلوق شرك أيا كان المخلوق، فلما أمر بالاستعاذة بكلمات الله علم أنها ليست مخلوقة وهي كلام الله عز وجل. قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، المقصود بكلمات الله التامات هنا الكلمات الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهي المقصودة بقوله جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى، وبقوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وفي القراءة الأخرى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. فهذه الآية في الكلمات الشرعية وكذلك في الكلمات الكونية. إذن فقوله أعوذ بكلمات الله التامات هي الكلمات الكونية. قوله من شر ما خلق يعني من شر الذي خلقه الله جل وعلا، وهذا العموم المقصود منه من شر المخلوقات التي فيها شر، إذ ليست كل المخلوقات فيها شر، بل ثم مخلوقات طيبة ليس فيها شر كالجنة والملائكة والرسل والأنبياء والأولياء. طبعا الأولياء هنا من البشر، والأصل في البشر الخطأ والزلل، ولكن الشيخ صالح ذكرها أكرمه الله من باب التغليب. وهناك مخلوقات خلقت وفيها شر، فاستعيد بكلمات الله جل وعلا من شر الأنفس الشريرة والمخلوقات التي فيها شر. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.